بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الولد سيد 7 سنين، وعبد 7 سنين، ووزير 7 سنين. هكذا لخص رسول الله صلى الله عليه وآله مراحل تربية الولد. هو سيد في المرحلة الأولى، 7 سنوات الأولى من حياته، هو سيد له هامش كبير جدا من مساحة الحرية، وهو أيضا يحتاج إلى الطعام وتغذية من العاطفة ليعيش حالة سيادته. وهو في المرحلة الثانية، يعني من 7 سنوات إلى 14 سنة، في هذه المرحلة هو عبد. طبعا ليس معنى العبد أنه مملوك، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتصرف مع نفسه بالحرية الكاملة التي قد تصل إلى إهانة نفسه، لأنه ورد في أحاديثنا الشريفة إن الله فوض للمؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه. إذا كان الإنسان لا يستطيع مع نفسه أن يتعاطى بحيث يذلها، فكيف يستطيع أن يذل ولده، أن يذل ابنه؟ ليس معنى العبد أن يتصرف معه كمملوك، ولكن معنى العبد هنا ما يحمل التأديب. لذلك نجد في رواية على الإمام الصادق عليه السلام يعبر بدل عبد 7 سنين ويؤدب 7 سنين، إنها مرحلة التأديب التي ركز الإسلام فيها على دور خاص بالوالدين، وعلى تحمل مسؤولية للوالدين أو على الوالدين في عملية تنشئة الولد. وهنا عنوانان أساسيان، العنوان الأول هو التعليم، والعنوان الثاني يتعلق بالمؤثرات التي قد تغير من مصير الولد من الصواب إلى الانحراف، أو من الحق إلى الباطل، أو بالعكس. العنوان الأول هو التعليم. ترى ما هي المسائل التي على الوالدين أن يتحملا فيها التعليم بالنسبة للولد؟
يجب على كل إنسان أن يربي أولاده التربية الصالحة، وما يخليهم يتعمقوا إلا بالدين اللي منزل من السماوات والأرض، وبالقرآن الكريم اللي الله سبحانه وتعالى أنزله، لأنه القرآن واضح للجميع في كل مفاهيم أنه نحن كيف نربي أولادنا، كيف يطلعوا إن شاء الله ويحترموا الآخرين وما يأذوا حدا وما يعتدوا على حدا إن شاء الله.
هناك شقان فيما يخص تعليم الأطفال أو الأبناء. الشق الأول هو شق أكاديمي، من واجبنا ومن واجب أطفالنا ومن حق أطفالنا علينا أن ندخلهم في المدارس الأكاديمية، هذا جانب أكاديمي، ومعه الجانب الخلقي في طريق السير والسلوك. أولا وأهم ما يجب الإشارة له أنه لا بد من تربية الأهل قبل تربية الأبناء. فعندما نسمع كثيرا شعر يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، فمثلا الأطفال يتأثرون غالبا بتصرفات أهلهم، فيجب على الأهل أن يكونوا قدوة لأبنائهم فيما يخص السير والسلوك. الأطفال في هذه السن بين 7 و14 من عمرهم يتأثرون بأهلهم ويسألون الأسئلة، من الكثير من الأسئلة، ويميلون إلى أن يتصرفوا كما الأهل، أن يمتثلوا بأهلهم. الفتاة غالبا ما تميل إلى والدها وأمها أيضا، والولد يميل إلى أن يصبح رجلا كوالده. فإن كان مثلا الوالد على سبيل المثال يدخن، يجيز الولد لنفسه التدخين. الجانب السلوكي هنا، التربية السلوكية هنا من يجب على الأهل في هذا المجال أن يشيروا إلى المسلك الروحي بداية، إلى ما هو الله، كيف يجب أن نتقرب إلى الله. المسلك العملي يأتي تباعا.
يعني هون بدي ميز بين أمرين. الأمر الأول، العنوان اللي طرحته هو عنوان التعليم، أنه بهالمرحلة ما هي الأمور التي لها أولوية في التعليم. بعدين نجي للمؤثرات اللي تفضلتي بقسم منها. بالنسبة للتعليم، إذا نظرنا إلى الأحاديث الشريفة نجد أن التعليم الأول هو التعليم المدرسي، اللي عبرت عنه الأخت بالتعليم الأكاديمي. النبي صلى الله عليه وآله لما تحدث عن حق الولد على والده قال: من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة. كان الأول بالأول كان يقولوا كتابة لأنها هي المدخل الأساس للتعليم المدرسي، لذلك المدارس كانت تسمى بالكتاتيب. المرحلة المدرسية هي مرحلة أساسية جدا بالتكون العقلي للولد. رحم الله المربي الكبير الإمام الخميني قدس الله نفسه، يقول: عليكم أن تنتبهوا إلى أن المرحلة المدرسية أهم من المرحلة الجامعية، وذلك لأن التكامل العقلي للناشئ يتم في هذه المرحلة. الالتفات إلى مسألة التعليم، حق على أولادنا أن نعلمهم، جريمة أن يبقى الأولاد دون تعليم وأن يبقوا ضمن دائرة الأمية. الثاني من الأمور التعليمية التي ركز عليها الإسلام هي تعليم القيم، تعليم القيم. لابد أن نعلم الأولاد القيم الصالحة الحسنة. هلأ هاي القيم إلى رؤوس، من ضمن رؤوس القيم أن نعلقهم بكلام الله سبحانه وتعالى، يعني أن نجعل الله تعالى هو المحور في حياتهم. لذلك منلاحظ أنه الأحاديث ركزت على مسألة علاقة الولد مع القرآن الكريم. الحديث عن الإمام علي عليه السلام يقول فيه: من قبل ولده كان له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي الأبوان فكسيا حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة. أن يعلم ولده القرآن هو إيجاد للعلاقة بينه وبين كلام الله سبحانه وتعالى. من هنا أيضا كما يعلمه القرآن الكريم أن يسمع كلام الله، أيضا أن يعلمه كيف يسلك بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة، أن يعلمه الصلاة ولو في مرحلة يكون فيها قد دخل في بعض سنوات المرحلة الثانية. علموا صبيانكم الصلاة وهم صغار، لأن الصلاة تجعل أن المحور في حياته هو الله. حينما يقرأ القرآن الله يحدثه، وحينما يصلي هو يحدث الله سبحانه وتعالى. هي لها أثر كبير جدا على الجانب الروحي عند الولد. وأيضا أشارت الأحاديث إلى أنه لابد من تحصينه العقائد الفكري وهو صغير. قبل شوي عم بيقول الأخ أنه الولد بهالمرحلة بيسأل كتير، صح، هو عنده كثير من التساؤلات، ولابد للأب أن يجيب بحسب المستطاع أو أن يرشده إلى من يجيب. قد ما هو يجيب، يعني يرشده إلى من يستطيع أن يجيب. هنا الولد في هذه المرحلة بحاجة إلى التحصين، بحاجة إلى التحصين الفكري، أن يتحدث معه والده، أن تتحدث مع أمه حول وجود الله وحول توحيده وحول صفات الله سبحانه وتعالى، حول عدالة الله وأن الله تعالى عادل، حتى يحب العدالة ويكره الظلم وهو صغير، حتى يحب القيم الكبيرة التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى وهو ما زال صغيرا، ليربى ليتربى على هذه القيم، وأن يحصنهم بعض الأفكار. يعني في بعض المجتمعات قد توجد بعض الأفكار بتجرف الولد نحو مسالك أخرى. مثلا بعهد الإمام علي عليه السلام كان في مذهب يدعى المرجئة. هذا المذهب كان يقوم على أساس عقائدي يؤدي إلى انحراف الشباب، يؤدي إلى انحراف عن جادة الصواب ضمن تأسيس عقائدي معين. الإمام علي عليه السلام كان يقول للناس: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلبوا عليهم المرجئة برأيها. قبل ما يسمعوا مثلا الأمور التي هي في دائرة الانحراف من غيركم المجتمع برا، حصنوهم، حصنون على المستوى العقائدي على المستوى الفكري. هذا له أثر كبير جدا في جعل الولد ينطلق بانطلاقة صالحة. أيضا من الأمور القيمية التي لابد للوالدين أن يلتفتا فيها بالنسبة للتعليم، أن يجعل هذا الولد يفكر ويسلك على أساس أن الله تعالى هو الرب، هو الرب التشريعي. هلا ما عم بحكي الكلمة حتى نعلمه المصطلح، عم بحكي الكلمة حتى أقول أنه يتعلم أنه الله سبحانه وتعالى له أحكام في كل شيء، وأنه الإنسان لما بده يخطو أي خطوة عليه أن يعرف أن هذه الخطوة فيها رضا الله أو ليس فيها رضا الله، يعني يكون عنده علاقة مع الحكم الشرعي. يكون ملتفت. نحن بنلاحظ ممكن انه في بعض الدوائر التربية حتى عند بعض المتدينين قد يربى عنده ولد بس ما متعلق بالحكم الشرعي، لما بده يعمل عمل قد ما يلتفت انه يسأل انه هذا شرعي او غير شرعي، هذا حلال او حرام. النبي صلى الله عليه وآله في له حديث وهو يستشرف المستقبل كان يقول ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. في واحد قاعد، تأمل الكلمة، شو ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم؟ قال له من آبائهم المشركين؟ قال النبي لا، قال له من آبائهم المؤمنين لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، ما بيعلموهم الأحكام الشرعية. وهكذا يكون هذا مدخلا لتعليمه القيم، لتعليمه الأخلاق، لتعليمه السيرة الحسنة. هذا كله في دائرة التعليم. في واحد يعبر عنه التعليم الثقافي القيمي، بس هون ما انتفت لمسألة حساسة بقضايا التعليم، انه الولد كما ذكرت في حلقة سابقة منه مخزن معلومات، منه كمبيوتر ومنعبي فيه معلومات كوعاء لها، وإنما هو إنسان. يعني في كثير من الناس بالتربية انه بدك تنجح بالمدرسة عال، بدك تجيب علامات عالية عال، بس هي ما تكون على حساب شخصيته الأخرى، شخصيته الإنسانية، شخصيته الاجتماعية، الشخصية التي ينطلق منها في مسيرة حياته. لذلك نجد أن تعليم الإسلام كما ركزت على قضايا تعليم الكتابة وعلى قضايا تعليم هذه القيم، ركزت أيضا على تعليمه المهارات، تعليمه بعض الفنون. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، لأن هذه تمثل مهارات لابد للولد أن يتعلمها، وهذا ما أكده علماء التربية. بيترتون وايت أو بيترتون وايب قال ما نريد أن نوضحه هو تحذير المربين من التركيز على النبوغ دون الاهتمام بالنمو الجيد. في شيء غير النبوغ، يمكن واحد ما شاء الله عليه بروفيسور معلومات واوا، بس بتطلع فيه بتحسه كأنه متوحد، بتحسه كأنه يعيش وحده في المجتمع وما عنده أي اختلاط اجتماعي بالآخرين، ما بيفوت بالرابطة الاجتماعية كما ينبغي. مش هيك الإنسان، هذا في خلل بأصل تربيته. بيقول بيترتون دون الاهتمام بالنمو الجيد، لأننا غالبا ما نحصل على التفوق العقلي على حساب كثير من المظاهر التي تساوي النبوغ من الأهمية. مش كل الأمور هي تعليم 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 تعليم، هذا كله في دائرة التعليم. إلى جانب التعليم أرشد الإسلام إلى جملة من المؤثرات في العملية التربوية. هاي المؤثرات على رأسها الوالدان، لقالت الأخت قبل شوي بيدخل ضمن المؤثرات، إنه الوالدان الأب والأم قبل ما يفوتوا هلأ شو بدون يعلموا الولد، بدون يلتفتوا لحالهم. قبل أن تكون إماما للآخرين عليك أن تربي نفسك. الوالدان لما يعيش الولد بأجواء عائلية سليمة، أجواء عاطفية سليمة، في حسن عشرة بين الأب والأم، بيعيشوا بشكل هادئ ومتزن. لما يكون بالأسرة في مشاكل هذا الولد يعيش حالة الاضطراب حتى في علاقته مع الآخرين. في حديث جدا لطيف بيقول الحديث مودة الآباء قرابة بين الأبناء. لما يشوف الولد في محبة صادقة بين الأبوين هذا بيقرب بين الأبناء، هذا يجعل الحياة تسير بصورة حسنة، بصورة طبيعية. وهنا لابد للأبوين أن يلتفتا إلى المسلك، لأنهما القدوة الأولى بالحياة. بعد قبل شوي عم تقول الأخت أنه البنت بتطلع بأمها على أساس هي القدوة، الابن بيطلع بأبيه على أساس أنه هو القدوة. طيب هلأ الباي بيقول له يا بني لا تكذب، بدي يعلم القيم، هلأ الكذب حرام لا تكذب. بيجي واحد بيدق على الباب بيقول له مش هون، شو يعني لو مئة مرة بيقول له لا تكذب لا تكذب، مرة واحدة يقول له مش هون، يعني عمليا عم بيعلمه الكذب. الأم بتقول له بنت ما تكذبي الكذب حرام، رن التليفون قليلا ما في حدا بالبيت. ما هذا المسألة على مستوى المسلكة بينعكس بآثار خطيرة، لأنه العمل يؤثر على الإنسان أكثر بكثير من التوجيه اللفظي، حتى بقضايا الوعد، إنه مرات بده يسكتوا الولد إنه خلص منجيب لك هالشي، بده مثلا شيء معين خلص منجيب لك شيء، بيعدوه بهدية ما بيجيبوا شيء. فعن النبي صلى الله عليه وآله: أحبوا الصبيان وارحموهم، وإذا وعدتموهم شيئا ففولهم. الوعد عليكم أن تنفذوه. ليش عليكم أن تنفذوه؟ بيحكي النبي صلى الله عليه وآله إنه الولد هلأ لما يطلع ببيه، لما يطلع بأمه، هو يعتقد أنه هو وسيلة الرزق، سبب الرزق، بل هو مصدر الرزق. النبي صلى الله عليه وآله يكمل: فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. هم يرون أنكم مصدر الرزق، بتعملوا صدمة أنه لك وعدنا ما وفى بوعده. هذا يؤثر كثيرا على مسلكه. الالتفات لأحاسيس الصبي، لأحاسيس البنت. في واحد مرة مثلا كان عنده ولدان أمام النبي، فقبل أحدهما وترك الآخر، فالنبي مباشرة قال له: فهلا سويت بينهما؟ انك التفت لاحاسيسه، انه انت عم تقبل هلا اخيه، هو قاعد عم بيشوف، انه التفت، لانه هذا عنده شعور، عنده احاسيس. ما في واحد ينظر ايه انه بعده صغير والمسألة بتمشي. حتى طريقة الكلام، حتى طريقة الكلام، طريقة الكلام لها اثر كبير جدا في كيفية النمو الاجتماعي للطفل. فقد يكون الكلام بحيثية تؤدي الولد أو تؤدي بالولد إلى مشارب أخرى غير مشارب الصلاح. ليه؟ لأنه الأم أو الأب ما عم يعرف يتعاطوا مع الولد.
شفتك شو عامل؟ شو هيدا؟ شو هيدا؟ أنت عن جد بدك تستحق نجيب لك ألعاب؟ لك شو عم تعمل؟ شو جنيت؟ بدك تكتب على الحيط؟ إذا بعرف إنه مرة تانية بدك تحاول تكتب على الحيط بدي أضربك. لا مش صحيح. ليكي بحكي أنا وياكي برجع بعدين. لك يا ابني، لك شو بيه؟ أنت ما بتفهم؟ ما بتفهم؟ والله أنت بعيد عن خلقت زهقتني.
حماد حماد تعال شوف المشا بسرعة.
يا ابني يا ابني انت شو انت؟ رح تجنني؟ كم مرة قلت لك ما هيك زيادة قريبة من التلفزيون؟ لا يجي ما يطلع خليه يضربك، انت واحد ما بتفهم، بيفوتوا من هون بيطلعوا من هون. ولا فهم؟
سمحت الشيخ، بحب اعلق هالموضوع. الطفل عم بيعمل الاخطاء. الام عم تجي بالاسوء عليه. ما عم بتفرجيه انه عم بيغلط بهالشيء، هيدا الشيء اللي عم بيعمله مش مزبوط. عم تجي بالقسوة وعم بيعمل شيء مش مزبوط، ما عم بيعرف حاله شو عم بيعمل الطفل.
عم توضح له،
ما عم بتوضح
السبب والمشكلة.
مزبوط. في طريقة مش بالقسوة بتجي، بتجي بالرواق، بتفهمه انه هذا اللي عم تعمله مش مزبوط. بيجي بطريقة يعني بغير اللي عم بيعمله،
يعني
مش بالقسوة.
انفعال وعصبية،
عم بتعصب
وما عم تبين السبب،
ما عم تبين له الصح من الغلط.
صحيح.
هيدا شيء مش مزبوط.
صحيح.
بهذا العمر مولانا بكون دور الأهل إنه يفهموا الولد بطريقة رايقة، يفهموا الغلط من الصح، عشان هاي الطريقة طريقة عنف ممكن تولد مع الولد لأكثر من عنف، إنه يصير يعمل أكثر من هيك. هون بيجي دور الأهل إنه يفهموا الغلط من الصح ويرشدوه ويفهموه إنه هذه غلط، لا تنتبه لها تاني مرة، ما يعملها بطريقة العنف ما بتزبط معه،
وبهدوء يفهمه.
أكيد بكل تواضع بهدوء.
نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الام بهالمرحلة دايما متوترة بالنسبة لولدها، ما عم تعلمه الطريقة الصح ابدا، ما عم تفهمه اياها، مبدأها كله بالنسبة له غلط. كان مفروض منها انه تحكي بكل رواق وتفهمه بكل رواق انه هذا غلط يا ماما، هذا صح بالنسبة.
يعني اذا منلاحظ الكل عم يجاوب على نفس المحور، هو محور صحيح، انه المشهد اللي شفناه صراخ، تضجر، ذم، ما في اعطاء معلومة حتى يفهم الولد ليش عم يصير هيك. عمليا بيفهم انه امه متضايقة، عم تصرخ عليه، منكرزة، ولكن ما عم يعرف شو قضية عمليا. لذلك اذا بده واحد يحسن البيانات الكلامية، بده يحسن الكلام مع الولد، أول شيء مفروض يلتفت للهيئة للشكل، يعني أن يكون هادئا، لأنه الولد لما يشوف فيه تشنج عند الآخر بيروح ذهنه للتشنج، بيقعدش يفهم عليه شو عم يحكي عمليا. مفروض أن تبتعد الأم أو الأب عن العصبية، بيحكوا بهدوء. اثنان، مفروض أنه يوضحوا له شو المشكلة، السبب، يعني أنه ليش عم بيحاولوا ينهوه عن هذا العمل، شو السبب، ويحاولوا أنه في بعض الحالات يعطوا البديل، يعني البديل قد هو الذي يكون في مورد الحل للمشكلة. لذلك إذا شاهدنا المشاهد الأولى نلاحظ فيها هذه الإشكاليات، بينما لا نلاحظها في هذه المشاهد.
تعا يا ابني تعا مطلع يا حبيبي، هاي اللعبة انت فخفكتها هيك ونزعتها، شو بدك تلعب هلأ؟ كيف تقلي؟ لا يا ماما، لا يا حبيبي، شو عم تعمل؟ رحت مش للكتيبة يا قلبي، بدك تكتب جيب لك دفتر تكتب عليه، اتفقنا؟ ايه لا مش اليوم، ايه لا محكينا انه بكرة. طيب طيب سلمي لي عن كل الله معك يا ماما. يا حبيبي كم مرة حكينا انه بس كون عم بحكي على التليفون تنطرني لخلص وبشوف شو بدك، شو بدك هلا؟
حمام حمام تعرف المشرب بسرعة.
ماما هالقد كتير قريب تأذي عيونك.
إذا منلاحظ أنه المشاهد هاي عم تعبر عن حالة الانفعال الإيجابي للولد، لأنه عم يفهم شو الموضوع، عم تحكي معه الشيء بهدوء، عم يفهم شو الموضوع، وعم تعطيه البدائل المناسبة لوضعه. طبعا هناك بعض الحالات اللي قامت على أساس دراسة ممكن أن تنجح بحل بعض المشاكل اللي بتواجهها الأم أو الأب مع الولد. يعني مثلا في طرح بدراسات حديثة حول إشراك الولد بالحل، يكون هو شريك بصناعة الحل.
ماما حبيبي خلصت درسك ولا بعد؟
لا بعد ما درست.
طيب تفضل تروح من إيدك ومع الدرس.
يلا هلا بقوم.
ابني عم بحكي معك، شيل اللي من إيدك وتفضل على الدرس.
يا الله مقطع الكهرباء، كيف بدي ادرس على العتمة مع بكرة عندي مسابقة؟
والله بكرة عندك مسابقة، ما هيك؟ خليك قاعد عم تلعب حبيبي.
يا ايش الكهرباء، فين كف اللعب؟
قبل ما ترجع تكف اللعبة وتدور فينا نحكي؟ خليني انا وياك نتفق لنحل هالمشكلة.
مشكلة؟ اي مشكلة؟
اي مشكلة؟ بكرة عندك مسابقة، ما هيك؟
نعم.
ومنك دارس لحد هلا، مشكلة ولا ما مشكلة؟
مشكلة.
مشكلة. قاعد وقت طويل على البلاي ستيشن وتارك كل شيء ضروري انك تعمله، مشكلة ولا ما مشكلة؟
مشكلة.
فإذا فينا نقعد نتحاور انا وياك ونتشارك لنحل هالمشكلة؟
نعم.
اوكي، تفضل.
بالنسبة للوالدين المفروض طبعا انه ينظموا البرنامج لابنهم، هذه المفروض بالعملية التنظيمية الاولى، انه يحطوا له اولويات ويعودوه من الاساس كيف يمارس الاولويات. اذا من الاساس ان يعودوه على نظام صحيح،
هذا بيساعدهم
بشكل كبير جدا. لما يعودوه على النظام انه في اولوية للدرس، في اولوية لبعض المسائل المحددة اللي هي ضمن صلاحه، ساعتها بيمشي إذا لم يؤثر عليه بعض المؤثرات الأخرى اللي بنتحدث عنها بعد قليل. ولكن في أخطاء مرات بتصير، يعني الكلام هون بمعالج الأخطاء اللي بتصير بغض النظر عن أنه هلأ كانوا سالكين مسك صح الأهل ولا. إذا صارت، يعني هلأ مثلا مشهد اللي شفناه أنه أم ابن عم يلعب بلاي ستيشن، آخر شيء هلأ هي حالة عم نواجهها عمليا، كيف نحول هذه الحالة؟ لأنه بالعملية التربوية في حل بيقدموه بالأصل، حل أصلي، يعني كيف بتربي من الأول
مرة واحد أو وحدة بتيجي بتقلك هلأ عندي مشكلة، يعني عندك كان خلل سابقا ببعض أنحاء التربية وقع مشكلة، هلأ كيف منحلها؟ هذا الحل هو حل بعد ما توقع المشكلة. الإشراك بالحل هو عنوان لحل هاي المشاكل.
تمنع عنه أمه مولانا الشيخ، أمه مفروض بهيدي الحالة أو والده يمنعوا عنه كل شيء هو بحبه بيقصصه وبيجهزه، ساعتها هو بيضطر يعمل المطلوب قبل ما يأتي بهيدي الأمور الأخرى. هذا أنا تتنحل المشكلة، وجيب له لوح إذا هو بحب يخرطش على الحيط كتير، بقدر في أمور كتير يا مولانا.
مولانا الملفت بسويسرا عاملين نادي لاستقبال الأهالي العائلة الأسرة، يأتي الوالد مع الزوجة بيقعدوا بجانب والولد والأولاد بجانب آخر، يستمعون إلى شكاوى الأطفال والأولاد حول تربية الأهل لهم. فهيدا مثلا هيدي الفكرة تعطي المجال للأولاد أنه يلفتوا نظر للأهل على بعض الإشكالات اللي ما بيكونوا ملتفتين لها، وفينا نستطيع أن نستفيد من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله. فالرسول اعتزل 40 صباحا ليهذب نفسه ويزكي نفسه قبل استقبال السيدة الزهراء عليه السلام ابنته، يعني قبل استقبال المولود الجديد اعتزل 40 صباحا ليهذب نفسه كي يستطيع أن يبني مسلكا معينا لتربية هذا المولود الجديد. فنستطيع نحن أنه الأهل قبل الشروع إلى أو الإقدام إلى التربية أن نضع برنامج كما تفضلتم لأن نستطيع أن نربي التربية الأكمل.
طبعا في موضوع الإشراك بالحل اللي نذكر، هذا الموضوع ينطلق من فكرة هي أن نسمع للولد، يعني ما في واحد يقول أنه أنا ما بدي أسمع له، خلص أنا اللي بقوله بده يمشي. هذه الطريقة ما بتأدي بشكل كثير إلى الحل. مفروض واحد يفهم طبيعة الولد، يفهم حاجاته، لأنه آخر شيء الولد قد يكون عنده حاجات، هاي الحاجات إذا كانت تأمينها بهذا الطريق في ناحية سلبية مفروض أنه يبحث أنه كيف بيأمنها من طريق آخر. يعني كمان عملية الضغط بدها دراسة. من هون إن نسمع للولد بعتاد إنه السماع للولد بحل أو الاستماع للولد بيوضعنا يعني على درجة لحل المشكلة التي يعاني منها. على كل حال بالنسبة لصدور الأخطاء من الولد، على الوالد والوالدة إنه يستفيدوا بالمعالجة من الرصيد العاطفي، لأنه إذا كان الوالد والوالدة مربيين الولد على أساس أداء عاطفي حسن، يعني الولد بده ينشأ على حب الوالدين، وهذا الحب يكون يعني أساسا في العلاج، لأنه الولد اللي بيتربى على العاطفة السليمة بيعنيه كثير أنه أمه ما تزعل منه، بيعنيه كثير أنه بيه ما يزعل منه. فإذا أخذ موقفا عاطفيا بدون ما يحكيه وعرف أنه السبب هو هذه المشكلة، فإنه قد يرتدع عنها نتيجة هذا الجو العاطفي اللي عنده. واحد بيجي عند النبي صلى الله عليه وآله يشكو له ابنه، بيعمل مشاكل ابنه فعم يشكي، فالنبي صلى الله عليه وآله قال له لا تضربه وهجره ولا تطل. شو يعني وهجره؟ يعني استفيد من رصيدك العاطفي انه جافيه، ما تحكي معه حتى يعرف انه انت زعلان منه. يعني خلي الحالة الأولى هي مش حالة الفعل والعنف وإنما عليك أن تستفيد من العاطفة السابقة اللي أعطيتها للولد، خزنت بالولد، وأن تكون هذه العاطفة هي المدخل للعلاج. من هون الإسلام جعل الإيذاء كأصل وخط أحمر، أن واحد يستعمل العنف الإيذاء بالأصل وخط أحمر، لأنه الإيذاء مثل واحد مثلا يستعمل الضرب بشكل قاس، الإيذاء له أثار جدا وخيمة. الإيذاء بيعمل عند الولد إحباط. هلأ بالدراسات العلمية كثير من المحبطين بحياتهم نتيجة مشكلة في تربية أهلهم لهم. بتلاحظ الواحد محبط بده يعمل شغلة، عنده مشكلة أن يعملها، عنده عدم ثقة بنفسه، عنده شيء في نفسه يؤثر عليه، يؤثر على نجاحه في حياته. لك ليش هذا عايش هذه الأزمة؟ هاي الأزمة نتيجة مشكلة في التربية. أيضا بالنسبة للعناد الذي نجده يعني في كثير من الأشخاص، هذه حالة العناد إذا الولد أوذي من قبل والدته أو أبيه نجد أن حالة العناد وحالة الرفض تقوى عنده. الضرب الإيذاء بأول حالة العناد. بالتربية الحديثة بيقولوا أنه العناد ليس شيئا مزروعا يولد مع الإنسان. في أحد العلماء التربية بيقول العلم الحديث يؤكد بأن العناد ليس غريزة تولد مع الطفل، بل هو مؤشر على خلل في نفسية الطفل نتيجة التربية السابقة. هي التربية السابقة هي نتيجة الضرب والعنف والإيذاء جعلت الرفض عنده يقوى، العناد عنده يقوى. أيضا بالنسبة للإيذاء والعنف مع الولد، هذا الإيذاء والعنف يولد يعني قدوة سيئة للولد. ما آخر شيء الولد ينظر إلى أبيه إلى أمه على أساس أنهما يمثلان القدوة. يعني هاي شو بتصير؟ بصير عنده أنه هاي القدوة عملت هيك. يعني إحنا مثلا بموضوع الأنبياء سلام الله تعالى عليهم نحكي بعصمتهم، أحد يعني الأسباب العقلية والأدلة العقلية لعصمة الأنبياء هو أنه الأنبياء قدوة. لو كان الأنبياء يعصون الله سبحانه وتعالى، يجي واحد بيقول لك إذا النبي وهيك أنا بعملها، إذا النبي والعياذ بالله بيعمل حرام أنا بعمل حرام، لأنه هذا بيعمل خلل بالهدف من خلق الله للإنسان، الهدف من تحقيق أهداف الرسالة الإسلامية. الأهل إذا آذوا مارسوا العنف الإيذاء، نجد أن الولد يرتسم في ذهنه قدوة طالحة. في إحصاء علمي ببعض الدول أنه كل 5 من الآباء في واحد منهم قد شتم من قبل ابنه أو ضرب من قبل ابنه. شو السبب بالدراسة؟ أنه هذا الابن قد مورس عليه الإيذاء من قبل أبيه. لأنه مورس عليه الإيذاء من قبل أبيه، لما كبر عنده هاي الحالة من العنف، عنده هاي الحالة يعني من القدوة السلبي، فجعلته في هذا الواقع. من هون منلاحظ أن الإسلام شدد على حرمة الضرب المبرح، ضرب لي بيعلم. المفروض بالعلاج التربوي يكون علاج بعد توضيح المشكلة السبب، ويكون علاج هادئ. العلاج الهادئ هو الذي يصنع التربية الصحيحة. أما الضرب، لا سيما الضرب الذي ينطلق من حالة عصبية عادة، فبيكون مؤذي. نقرأ نحن بأحكام الإسلام حول الضرب بعض الأحكام الفقهية، يمكن يتعجب واحد لما يقراها. الضرب المبرح شرعا في له كفارة، وهي الكفارة بتكون من حق الولد، يعني لابد أن ترجع إليه. بالأحكام الفقهية إذا واحد ضرب الولد، إذا ضربوا على وجهه فاحمر وجهه، الضريبة اللي بده يدفعها، ضريبة الواجبة شرعا 5.4 جرام ذهب. يعني إذا واحد بده يحسب قديش جرام الذهب، يعني كل ما يضربوا ضربة على وجهه يحمر وجهه، كل ضربة هاي، كل ضربة بيحمر وجهه بده يدفع له، بده يشيل له يونه لإله وحق لإله 5.4 جرام ذهب. إذا زرق وجهه يعني بعبره إذا خضر، إذا خضر الوجه 10.8 جرام، يعني بالدوبل. إذا سود وجهه 21.6 جرام ذهب. بالبدن بنلاحظ أن الأحكام الشرعية بتقول أنه إذا حمر البدن 2.7 جرام، إذا خضر 5.4 جرام، إذا سود 10.8 جرام. يعني هاي الأحكام اللي هي أحكام بتحكي عن رقم، يعني عن رقم مالي نسبيا رقم كبير من حق الولد، حتى ترشد إلى أن الضرب ضرب عملية الله سبحانه وتعالى ينظر إليها نظرة سلبية جدا، حتى يجعل هذا الحكم الشرعي في الضريبة بالنسبة للضرب. المؤثر الآخر غير الأبوين في العملية التربوية هو المعلم، الأستاذ المدرسي. لأنه الأولاد بشكل طبيعي لما يفوتوا على التعليم 7 سنين أو 6 سنين، عنا بعض الروايات، في روايات بتحكي عن أنه العملية التربوية بتبدأ 6 سنين. في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أدبه أو أدخله في الكتاب ابن 6 سنين. هلأ 6 سنين أو 7 سنين، حتى بالتربية الحديثة، التربية الحديثة بتقول أنه التعليم بين هالسنتين، يا 6 سنين يا 7 سنين. طيب الولد لما يفوت يرى المعلم بأنه هو القدوة. هون لابد أن نلفت إلى مسألة كما ألفتنا إليها في الأبوين، أنه المعلم بده يشتغل على حاله بالنسبة لوضع التربية مع الولد، أنه المعلم بده يكون قدوة، عليه أن يؤدب نفسه، عليه أن يظهر بالمظهر اللائق في عملية التعليم وفي عملية القدوة التي ترتسم في ذهن الولد. في بعض الدول عملوا إحصاء طلع 35% من اللي بيدرسوا عندهم المعلم هو القدوة في حياتهم، لأنه طبيعة الإنسان يتجه بالنسبة للقدوة للشخصيات البارزة، يتجه إلى المعلم في حياته، بس أول شيء اتجاهه بيكون نحو المعلم. الإمام الخميني قدس سره كان يقول إن جميع أشكال السعادة والشقاء إنما تنشأ من المدارس، ومفتاح ذلك بأيدي المعلمين. هون تجي خطورة وأهمية المدرسة اللي منقيها لأولادنا، إنه ما في واحد هلا ينقي أي مدرسة لابنه، لأنه في مشكلة عندنا صراحة بالتربية، إنه كثير من الحالات واحد بيطلع بالمدرسة اللي عندها إنتاج تعليمي جيد، منيح جيد إن واحد يلتفت للمسألة التعليمية، بس كمان بده يلتفت للمسألة التربوية، لأنه قد يطلع الواحد عنده شخص متعلم، شخص مثل ما عبرت هو عبارة عن مخزن ووعاء من المعلومات الكثيرة، شخص بيحكي لغة بشكل جدا مرتاح، ولكن آخر شيء هذا الشخص ما هي تربيته؟ كيف بده يطلع؟ كيف بده يطلع مربى؟ شو القيم التي يحملها؟ لابد من الالتفات إلى المعلم، إلى المدرسة، لأن المعلم يشكل القدوة في حياته. المؤثر الآخر هو اللي أشرت له، الشخصية البارزة. الشخصية البارزة بالمجتمع بتأثر. هلا بتلاحظوا مثلا الأولاد، واحد بيحضر مثلا شي مباراة لأحد مشاهير بكرة القدم بصير بده يضبط شعره مثله، واحد مثلا بيلتفت لأحد المشاهير مرات السياسيين أو القادة بصير يتأثر فيه وبصير يتماهى معه بسلوكه، بصير يمشي مثل ما بينظر إلى ذلك الشخص الذي هو من الشخصيات البارزة في المجتمع. وهكذا نجد أن الشخصيات البارزة تمثل قدوة، وهذا ما يجعلنا نلتفت إلى من هي الشخصية التي يضعها الولد في ذهنه كقدوة له في حياته.
كيف مفترض تكون مثل الأعلى لكل النساء بالعالم، وأنا بعتبر أنه هي كانت معلمة وأم وسيدة نساء العالمين.
أطمح أن أكون مثل السيدة زينب عليه السلام التي كانت الإعلامية الأولى في تاريخ الإسلام.
مثل الأعلى السيد القائد، لأنه هو عنده خبرة بالقيادة.
شهيد، لأنه ضحى بحياته وترك الملذات الحياة عشان بس يلقى ربه بالآخرة.
المتعلم المؤمن.
المعلم، المعلم مش حيالله معلم، المعلم اللي قدر يوازن بين واجباته الدينية وواجباته التعليمية تجاه طلابه.
الشهيد، لأنه بي شهيد وضحى بحياته كرمال الإسلام.
مسألة الأعلى بالحياة هي والدته
بالدرجة الأولى، إنه بي
لأنه هن اللي كانوا عم بيساعدوني وعم يهتموا فيني، بس أنا كنت صغير.
بابا، ليه بابا قدوتك؟
إنه هو مثل الأعلى، أكثر واحد.
عم ورمان.
خالي.
ليه خالي؟
لأنه بدفاع المدني.
السيد حسن.
ليه السيد حسن؟
هو دافع عن الوطن.
سمير أمطار.
ليه سمير
أمطار؟ عاد كان لما أسروه ضلوا صابر كتير لحتى اجى الوقت اللي تحرر فيه.
لاحظنا من خلال فيلم مولانا شيخ عزيز انه صار تعددية بالقدوة للطفل.
نعم.
فهنا تجي يعني مثل نقول لان الطفل يكون في مرحلة الابتدائية من النضوج.
نعم.
نعم. يعني نشوف الطفل مرة يقول أنا أبوي يكون قدوة أو المعلم أو فلان شخصية سياسية كانت أو دينية أو عقائدية من هالكلام هذا.
نعم. أي. هلا هو طبيعة الاستصراحات اللي شفناها وسمعناها مركزة على الجانب الرجل أكثر من جانب المرأة، يمكن بطبيعة الاستصراح يعني أخذ جهة معينة ما بيعبر عن الصورة الكاملة للمجتمع.
وهنا طريقة تربية الأب لأولاده بتكون تقريبا عن تجربة أفضل من الأم، كون الأب بيكون بعيد بيجي بيعامل أولاده أفضل، كون الأم كل النهار ممكن تعيط عليهم مثل ما شفنا. ممكن تمنعهم عشرات من دون ما تفهمهم اذا صح او غلط. بالعكس الاب بفهمهم على كثير مسائل عشان قليل يشوفهم، بيعطيهم هنيه اكثر عشان بعد بعيد عنهم بكون في عندهم قرب لبين اكثر.
هلا انا عندي تحفظ عن الكلام هاي، لانه الام حتى لو مارست يعني بعض الضغوطات على الاولاد، التوجه العاطفي باكثر الحالات بيكون للام. هذه المسألة يعني بنشوفها نحن بمناحي الحياة، بس أنا بقول إنه طبيعة الاستصراحات هي موجهة للرجل الأكثر.
ونحن عم ناخذ إنه الولد كتير بقول الأب القدوة، الأب القدوة كمان هي طريقة إنه حنية الأب بتكون.
هلا هني هو صبيان اللي حكوا.
حتى لو بنات. حتى لو بنات شوف.
المسألة القدوة إذا ملاحظة نحن بالأحاديث الشريفة إنه ركزت على زرع القدوة الصالحة. هلا في قدوة صالحة بيحكي واحد فيها بالحياة، هلا كقدوة موجودة اللي هلا سمعنا التركيز عليها، لما تقول له شو قدوتك الأكثر بيطلع على القدوة الحية الموجودة الآن عايشة معهم عمليا. بس في شيء نحن كمان لازم ما ننسى، هو اللي حكيت عنه بقضية التسمية سابقا، انه لما نحن نسمي أبنائنا باسم محمد، طيب محمد هو أفضل اسم عنا بالروايات، ووارد انه من جاءه ثلاثة بنين ولم يسمي باسمي فقد جفاني، لأنه أراد الإسلام أن يجعل الطفل منذ صغره متعلقا بالقدوة الأولى في هذه الحياة. وبما أن أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وآله، منلاحظ أنه النبي علمنا قائلا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني يكون هو الحبيب الأول، هو القدوة الأولى. لأنه نحن لازم نلتفت أنه القدوة عند الولد لازم تكون على أساس الكمالات اللي فيه، مش على أساس آخر. يعني واحد مثلا، ليش الولد سمعنا نحن هلأ يمكن الاستصلاح هو ضمن بيئة، ضمن بيئة معينة، إذا رحنا على بيئة ثانية منلاحظ أجوبة ثانية عمليا. يمكن بتروح على بيئة ثانية بيقول اسم أحد الرياضيين، ما بيقول الأسماء اللي سمعناها. طيب هذا الطفل أنا لازم أقول له أنه أنت إذا بك توجه بحياتك بك توجه لصاحب الصفات الكمالية مش لشيء آخر، فأنا لازم أكون مربي على الكمالات، على الكمالات الصحيحة، مش الكمالات الاعتبارية اللي قد تكون كمالات زائفة، لقد تكون كمالات ليست هي في دائرة الصواب ودائرة الحق. لما أني عرفه على الكمالات سيتوجه إلى الأكمل، من هون سيتوجه للنبي صلى الله عليه وآله، سيتوجه للأنبياء، سيتوجه للأمة، سيتوجه للسيدة الزهراء، سيتوجه إلى من يقتدي ويسير بمسيرتهم. وهذه نحن ما نشتغل عليها، يعني مثلا بولادات ولادة النبي صلى الله عليه وآله، ولادة الإمام، ولادة السيدة الزهراء، بالمناسبات التي ترتبط بالقدوة. بيجي واحد من هو صغير مثلا بيجيب، افترضنا جاتو، بيجيب حلوى للأولاد، طيب أي مناسبة؟ مناسبة ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، طب هذا بيصير يحب صاحب هذه المناسبة عمليا. يعني احنا فينا نزرع. طيب يجي أنا بقعد مع أولادي بحكيهم عن حياة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، بحكيهم عن حياة وسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بحكيهم عن حياة وسيرة السيدة الزهراء عليه السلام. طيب نحن كمان عندنا قدوة، مجتمعنا مثلا بيجي بحكيهم أنا عن حياة وسيرة الشهيد سير عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، عن سيرة الشيخ راغب حرب، عن سيرة وحياة الشهيد الحاج عماد مغنية، عن سيرة وحياة الشهداء اللي بنعرفهم ومروا بمسيرتنا. بيجي بحكيهم عن سيرة الإمام الخميني الله يقدس روحه، عن سيرة سماحة الإمام الخامنئي، يعني بحكيهم عن السير الصالحة التي يرتبط من خلالها هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأولاد بالقدوة على أساس أنها تمثل الكمالات. هذا فيما يتعلق بالقدوة. أيضا من ضمن المؤثرات اللي لابد من لحاظها بالعملية التربوية هن عبارة عن الزملاء. هو الزملاء يعني من أخطر الأمور اللي قد مثل ما بيقولوا تنزع الولد، هن رفقاته، رفقاته قد يكون رفقات مدرسة، قد يكون رفقة جيران، قد يكون رفقة أقرباء. لذلك إذا واحد بده يضمن صلاح ولده عليه أن يلتفت من يعاشر. في حديث كتير لطيف ومعبر عن هذه القضية على النبي صلى الله عليه وآله، بيقول إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. إذا واحد قعدت حده هو حاطط عطر مسك، شو بصير ريحتك؟ مسك. نافخ الكير، الكير الزفت، يعني اذا واحد هذا اللي بينفخ الزفت، قعدت حد واحد بينفخ على الزفت، شو بصير ريحتك؟ الرفيق الذي يرافقه الانسان في حياته منذ صغره، اذا كان هذا الشخص مثلا بيحكي كلمات غير مناسبة بيعلمه اياها للكلمات، اذا عنده مسلكيات غير مناسبة بيعلمه اياها للمسلكيات، اذا هذا الشخص بيفوت على الانترنت الى اماكن غير صحيحة وسلبية وغير مناسبة بصير يفوتوا معه، لانه طبيعة الولد بياخد من الولد الاخر، مرات بياخد منه أمور حسنة، مرات بياخد منه أمور سيئة، وهذا ما نلاحظه كثيرا في قضايا مجتمعنا.
وجريت لو كل الناس اللي هلأ عم تسمعني تاخد عبرة من هيدي الشغلة اللي أنا عم بقولها هلأ.
وآخر مرة طهرت من البيت وكان عمري 13 سنة.
بيي تخلى عني وامي ما بقدر اعيش معها،
انه اوكي مش انه في، ولانه في اهل انه بيضربوا اولادهم وهيك، بس مش الضرب اللي بيضربني يا بي. انا
فتنا بالشارع تعلمنا اللي ما لازم كنا نتعلمه، مثل مثلا الزعرانات الزناخة على العالم.
غلطت بشغلة اني غيرت اسمي واخدت غرض، غلطة.
كم مرة صرت غلطان مثل هالغلطة؟
مرتين.
قبل ما تفوت على سجن الهوية كنت بالإصلاحية؟
لا، جيت لهون وهني حولوني على إصلاحي.
إذا لاحظنا الفيلم منلاحظ أنه بعض الأولاد رغم أنهم صغار في السن، ولكن للأسف الشديد نجد أنهم عاشوا في دائرة سيئة في المجتمع. هلأ هذا الأمر يكون نتيجة رفقاء السوء، بس أيمتى الواحد بيلتجئ أكثر شيء لرفقاء السوء وأنت بيدخل بهاي المجالات السيئة؟ أكثر شيء الواحد بده يلتفت لما تكون العائلة متشتتة. تشتت العائلة بيجعل الإنسان يلتجئ إلى رفيقه، لأنه لا يجد حضن الأم، لا يجد الأب الذي يرشده إلى الطريق الصحيح، لا يجد القدوة الصالحة في حياته، فيلتجئ إلى رفيقه، ورفيقه إلى أين يأخذه الله أعلم. وأيضا نجد أنه، وهي بدو واحد يلاحظها منيح، وهذه كلمة للأهل، أنه لما ينتقل الإنسان من بيئة إلى بيئة، يمكن ينتقل ببيته إلى منزل جديد، هنا لابد الولد انه يفكر برفقاء جدد. عمليا هون لازم يسيطر على الرفقاء الجدد. من هم؟ البي اللي يحسن التربية والام اللي تحسن التربية هي اللي بتضبط الايقاع بدون ما يلتفت الولد، يعني بتدخله على مجتمع في اولاد هم صالحون، وهي ضمن ضبط الايقاع بتجعلهم ينسجموا مع بعض، بتصير الظهرات معهم، الخروج للنزهة معهم، إذا بدهم يلعبوا بيلعبوا مع بعض، فبيكون عم يضبطوا إيقاع الرفقاء الذين هم من رفقاء الحسن مش رفقاء السوء. وأيضا الإنسان يجد أنه بحاجة إلى رفيقه لما يشعر أنه بلغ مرحلة الفتوة. هذه بتصير بآخر المرحلة، لما يشعر أنه هو أصبح في مرحلة الفتوة، يعني يشعر أنه بحاجة إلى استقلال، وهذا ما يدخله إلى المرحلة اللاحقة، وهي المرحلة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله بمرحلة الوزارة. الولد سيد 7 سنين وعبد 7 سنين ووزير 7 سنين، وهو ما أتحدث عنه في الحلقة المقبلة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.